بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 31 بعد 200 من دروس شرح مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. ونقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قبل البدء بالدرس، هناك سؤالان في عن درسين سابقين. السؤال الأول يقول: ذكر الدجال تحت باب بني إسرائيل، جاءنا باب بني إسرائيل وتحته بعض الأحاديث، قال ذكر الدجال، هل يعني هذا أن الدجال من بني إسرائيل؟ فالسؤال له علاقة بتبويب البخاري في صحيحه باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وبخاري رحمه الله ذكر حديث الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان، فهل يعني أن الدجال من بني إسرائيل؟ لا، لا يعني ذلك، لأن راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر أحاديث في نفس سند البخاري، ذكر حذيفة عدة أحاديث، بعض الأحاديث تتعلق ببني إسرائيل وبعض الأحاديث لا تتعلق ببني إسرائيل، مثل حديث الدجال. ومن ضمن الأحاديث التي ذكرها البخاري حديث الرجل الذي من بني إسرائيل الذي حضره الموت وأوصى أبناءه بحرقه وطحن عظامه وذرها في الرياح، حديث مر معنا. وحذيفة رضي الله عنه ذكر عدة أحاديث في نفس الرواية، من ضمنها حديث الدجال، ولا يعني أن الدجال من بني إسرائيل، لا، يعني أن حذيفة ذكر أحاديث منها عن بني إسرائيل ومنها عن غير بني إسرائيل. والدجال معلوم أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فالناس كلهم أمة الدعوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء ليدعو الناس كافة، فكل الناس أمة الدعوة. الذي استجاب لمحمد وهم المسلمون ومنهم أنتم أمة الإجابة، الذين أجابوا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أمة الإجابة. فالدجال من أمة محمد، أمة الدعوة، لأنه كافر كما هو بينت فيه الأحاديث التي ذكرت، فالدجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني قال: في حديث الرجل الذي حضره الموت، يقول: الفعل الذي فعله هل يعتبر شكا في قدرة الله؟ وسؤال مهم جدا هذا صاحب السؤال، جزاه الله خيرا، سؤال مهم ويدل على انتباه في الدرس، لأنه في قصة الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ويطحنوا عظامه ويذرون عظامه في الرياح في البحر، فجاء في بعض الروايات: لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي. فالسؤال: هل يعتبر شكا في قدرة الله من هذا الرجل؟ سؤال مهم، وأهل العلم تكلموا في هذا السؤال، قالوا: فعل الرجل لا يعتبر شكا في قدرة الله. لماذا؟ قال: لأن نفس الحديث جاء في عدة روايات في صحيح البخاري، وهذه فائدة جمع طرق الحديث، جمع روايات الحديث مفيدة جدا لتفسير الحديث، لشرح الحديث نفسه. جاء عند البخاري عن هذا الرجل: لم يعمل خيرا إلا التوحيد، إلا التوحيد. هذا ينفي عنه هذه الكلمة أنه شك، لأن الشك في قدرة الله كفر، لا يمكن واحد يشك في قدرة الله وأنه عز وجل على كل شيء قدير. مجرد الشك هذا كفر بالله عز وجل، ناقض من نواقض التوحيد. وجاء في البخاري لم يعمل خيرا إلا التوحيد، عنده توحيد بالله، إذن ليس عنده شك. بعد في رواية أخرى أيضا في البخاري إنه كان يسيء الظن بعمله، لا يسيء الظن بالله، لا يسيء الظن بعمله، لم يعمل خير وخاف من الله عز وجل، أنا ما عملت أي شيء وجاءه الموت، فمن خوفه من الله عز وجل أمر أولاده يفعلوا هذا الفعل. هذا يدل على توحيد، يدل على إيمان. هو كان يسيء الظن بعمله، ولما سأله ربه عز وجل بعد أن أحياه الله عز وجل بعد ما فعل، الله عز وجل أحياه كما جاء في الحديث، الله عز وجل سأله لما فعلت هذا، قال من خشيتك فغفر الله له. إذن ما جاء في الرواية لئن قدر الله علي لا يدل على الشك في قدرة الله أو في البعث. لذلك قال الخطابي رحمه الله إنه لم ينكر البعث وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. هذا ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. هذا سؤال جيد ومفيد، وهذه الإجابة عليه. إذن هو فعله لا يدل على الشك، وقوله لئن قدر الله علي لا تدل على الشك، بناء على القرائن التي وجدت في بعض الروايات في الحديث. لكن أي واحد قال هذه الكلمة لئن قدر الله علي سيفعل لي، هي فيها شك، لولا الروايات الأخرى التي بيّنت أن الشك منفي عن هذا الرجل. لماذا؟ لأن عنده التوحيد، لم يكفر بالله عز وجل، بل كان يسيء الظن بعمله كما قال صلى الله عليه وسلم في نفس رواية الحديث. نبدأ بدرسنا اليوم، ولازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء من مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن.
هذا حديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم أيضا وعند غيرهما، وفيه يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أو أن كثيرا من هذه الأمة يتبعون غيرهم، يتشبهون بغيرهم، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأمر في المستقبل مما أخبره الله عز وجل وأوحى إليه. وأبو سعيد الخدري راوي الحديث هو سعد بن مالك الخدري، سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. تتبعون لا، هذا أكيد سيحدث هذا الشيء، سيحدث هذا الشيء، هذا التشبه، هذا الاتباع، المشابهة بمن كان قبلكم، سيحدث هذه المشابهة، هذا الاتباع سيحدث، لا بد أن يحدث. وبينت أحاديث كثيرة أن من هذه الأمة لا يفعلون هذا الفعل، يبقون على الإيمان، على الإسلام، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة المنصورة الغرباء لا يتبعون، يلتزمون بما أخبره عنه صلى الله عليه وسلم، بما نهاهم عنه من التشبه بهؤلاء ممن كان قبل هذه الأمة، الأمم السابقة، لتتبعن من الاتباع والمشابهة سنن من كان قبلكم. سنن يعني سبيل، المنهاج، طريقة، طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر. هذا فيه أن الاتباع يكون بشبر، يعني باتباع بأمر دقيق في أمور سهلة وبسيطة، يكون الاتباع من هذه الأمة لهؤلاء. وهذا العاقل والفاهم عندما ينظر إلى حال المسلمين يجد هذا واضح، واضح جدا في حياة الناس، من الاتباع لمن كان قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى ويحذر، يبين لنا، هو خبر لكن بمعنى النهي، لأن جاءت أحاديث أخرى تنهى عن التشبه بهؤلاء، عن متابعة هؤلاء، جاءت أحاديث تأمر بمخالفة هؤلاء. ومن هذه الأمة من يتبع طريقة هؤلاء ومنهاجهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وجحر الضب من يعني أصعب الجحور للحيوانات، لأنها ضيق جدا، يكاد الضب يدخل بقوة بصعوبة في جحره، ما يتوسع. وخص جحر الضب بالذكر، قال العلماء، لشدة ضيقه ورداءته، رديء هذا الجحر، المكان الذي يختبئ به الضب. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يتبعون هؤلاء من كان قبلنا، حتى لو سلكوا جحر ضب، لو هؤلاء ذهبوا إلى جحر الضب وما أحد يذهب إليه لأنه ضيق، ولأنه فيه رائحة كريهة لمن يعرف ذلك، ولأنه جحر رديء ليس فيه شيء ومظلم، لكنهم يذهبون وراءهم يتبعونهم، ولو دخلوا جحر ضب سلكوا معهم تشبها ومتابعة لهم. بيّن صلى الله عليه وسلم للصحابة، الآن الصحابة يريدون يعرفون من هؤلاء يا رسول الله، يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، فمن يعني فمن غيرهم، أي هم، ليس المراد غيرهم، هذا معناه فمن، هذا استفهام في لغة العرب يسمى استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني ليس المراد غيرهم، يعني هم، هذا هو المراد، تتبعونهم. وهذا حصل في هذه الأمة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم لابد أن يكون متميزا، لأن الله عز وجل هداه للإسلام، الإسلام العظيم خير الأديان، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خير الشرائع وأشمل الشرائع، شرائع الأنبياء السابقين. والقرآن نسخ كل ما أنزل الله عز وجل من كتب سابقة، فهذه الأمة لابد أن تتميز عن غيرها، لا تتشبه بغيرها، لكن لجهل الناس وأيضا لكيد الأعداء وأيضا لمصايد الشيطان على كثير من الناس، تساهل كثير من المسلمين باتباع هؤلاء وبالتشبه بهم، وخدمتهم أدوات كثيرة أعانتهم على هذا الفعل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال الله عز وجل. لكن يبقى هذا الأمر وهذا التشبه فيه معصية لله عز وجل. المسلم لابد أن يعتز بدينه، المسلم دينه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسك بهذين. تركت فيكم شيئين، قال صلى الله عليه وسلم، ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تمسك بالكتاب والسنة فيه النجاة من الفتن ومن التشبه بهؤلاء الذين نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. إذا تميز المسلم عن غيره في دينه واعتقاده وعبادته وأخلاقه وسلوكه،
تميز دين الله عز وجل عن الأديان الباطلة. الناس إذا رأوا المسلم متميزا متمسكا بدينه رأوا الإسلام، رأوا الإسلام صافيا، يقبلون على الإسلام. لكن أكثر الناس الآن لا يدخلون الإسلام، لماذا؟ لأنهم يرون كثيرا من المسلمين تخلوا عن دينهم، تخلوا عن إسلامهم، أحدثوا في دين الله عز وجل، تشبهوا بغيرهم. لذلك يحجم كثير من الناس من الدخول في الإسلام. فالابتعاد عن الإسلام أدى إلى إضلال كثير من الناس، لكن التمسك بالإسلام يؤدي إلى هداية الناس إلى هذا الدين العظيم، دين الرحمة والسماحة ودين الرفق ودين الشامل لجميع شؤون الحياة. والله عز وجل يريد من المسلم إسلاما نقيا لا يشبه أهواء ولا بدع ولا ضلالات. والله عز وجل بيّن أن هؤلاء لن يرضوا عن المسلم مهما فعل إلا إذا اتبع ملتهم، إلا إذا اتبع ملتهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا أيضا بيّن ذلك وحذر من اتباع هؤلاء ومن التشبه بهم. ولا شك أن الاتباع لهؤلاء والتشبه بهم مقيد بما هو من خصائصهم، من خصائصهم في دينهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. أما التشبه بهم في أمور الدنيا كالصناعات وغيرها من مما ينتفع به المسلمون هذا أمر مطلوب، ليس من التشبه المنهي عنه. لكن المراد في الأحاديث النهي عن اتباع هؤلاء والتشبه بهم في ما هو من دينهم، فيما هو من خصائصهم ومن اعتقادهم ومن سلوكهم وأخلاقهم. وما وقع الناس والمسلمون في آخر الزمان في هذه الفتن إلا من أسباب ذلك اتباع هؤلاء الذين من اتباعهم في هذا الحديث. ولماذا نهي المسلم عن اتباع هؤلاء ومشابهة هؤلاء؟ لماذا؟ لأن مبنى أعمال هؤلاء مبني على الضلال والفساد والانحراف كما هو مشاهد، كما أخبر الله عز وجل عنهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم في كثير من الأحاديث. أعمال هؤلاء مبناها على الضلال والفساد والانحراف غالبا، غالبا نقول ليس في كل شيء. والتشبه بهم يوقع في الميل القلبي، يوقع في المقاومة، الموافقة لهم في أقوالهم وفي أعمالهم، هذا مخل بإيمان المسلم. التشبه بهؤلاء يورث غالبا الإعجاب بهم وبدينهم وبعاداتهم، وهذا يؤدي إلى أن المسلم يتنازل عن دينه، يتنازل عن الحق. لذلك كلما اقترب المسلم من هؤلاء تنازل عن دينه، وهذا أمر مشاهد. وكلما ابتعد عنهم لا يختلط إلا لحاجة، لبيع أو شراء، لعمل، لكذا، لوظيفة، لمهمة، لا، فقط في حدود ضيقة. أما إذا اقترب أكثر تنازل، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد والعاقل يعرفه. تشبه بهم متابعتهم يورث المودة والمحبة والموالاة، هذا أمر أيضا لا بد من الانتباه منه. وهكذا تشبه بغيره المسلم أو تشبه المسلم بغيره فيه ذل وضعف ومهانة، هذا أمر واضح أيضا في حال كثير من المسلمين. لماذا الناس يتبعون هؤلاء؟ لماذا الناس يتشبهون بهؤلاء؟ هناك أسباب، أكيد في أسباب. من الأسباب مكائد هؤلاء للإسلام وللمسلمين في جميع المجالات، العاقل يعرف هذا الأمر، ما يحتاج إلى أدلة. أيضا مما أوقع الناس في متابعة هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعهم وعن التشبه بهم جهل المسلمين، جهل المسلمين بدينهم. لأن العالم بهذا الدين الذي يعرف هذا الإسلام العظيم ويعرف أصول هذا الدين ويعرف أحكام هذا الدين يعرف أن هؤلاء على باطل فينتبه. أما الجاهل الذي يجهل الإسلام أصلا ولم يتعلم الإسلام ممكن الدخول عليه من هؤلاء ومن الشيطان ومن غيرهم، يدخلون عليه بالشبهات وبأعمالهم وبأقوال وبحكم وهو غير منتبه لأنه جاهل، لا يعرف دينه، لا يعرف أن هذا حرام، لا يعرف أن هذا لا يجوز، لا يعرف أن هذا منهي عنه في ديننا، فيقع في التشبه. أيضا من أسباب التشبه في أيامنا أو متابعة هؤلاء ضعف المسلمين، هذا أمر أيضا مشاهد، وكيد المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نسأل الله يعافينا وإياكم ويحفظ المسلمين من هؤلاء. هذه فقط إشارة إلى خطورة هذا التشبه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعن اتباعهم. فليحرص المسلم على اتباع الإسلام والالتزام بهذا الإسلام، تمسك بهذا الدين العظيم، يتعلم دينه حتى يتمسك به، حتى لا يؤثر عليه هؤلاء فيزيغ معهم، يأتي يوم القيامة وهو معهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة. الأمر خطير، فعلى المسلم أن ينتبه، يراجع نفسه، يتعلم دينه، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، أيضا هذا حديث عظيم في الصحيحين وفي غيرهما، حديث عبد الله بن عمرو، جاء به البخاري رحمه الله هنا في كتاب أحاديث الأنبياء، لأن في ذكر بني إسرائيل في هذا الحديث، ذكر بني إسرائيل وكيف يتعامل المسلم عن أخبار بني إسرائيل، كيف يتعامل المسلم مع أخبار بني إسرائيل إذا سمع من الإسرائيليات التي جاءت في بعض أو في كثير من كتب التفسير أو في بعض الكتب أمور أخبار عن بني إسرائيل، عن الأنبياء السابقين، عن الأمم السابقة، ما هو موقف المسلم في التعامل مع هذه الأخبار التي يسمعها عن بني إسرائيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين لهذه الأمة كيف يتصرف المسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، حديث واضح لهذه الأمة، كل ما جاءكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوه للناس، انقلوا هذه الآيات ولو آية واحدة تعلمتها انقل لغيرك، علم غيرك من المسلمين ومن غيرهم، انقل هذا العلم، انقل آيات الله عز وجل، آيات كتاب الله عز وجل، انقلها للناس، بلغ للناس، سمعت عن حديث صحيح وأنت متثبت من قبول هذا الحديث ومن صحة هذا الحديث، بلغ للناس، انقل ما سمعت من الآيات، من الأحاديث، من كلام أهل العلم الثقات من أئمة الإسلام، تثبت وتأكد من الإسناد ثم بلغ وانشر هذا الدين قدر ما تستطيع، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني من هذا الدين، من منهج هذا الإسلام، عقيدة هذا الإسلام، من أحكام هذا الإسلام، من الآداب، أخلاق هذا الدين، بلغوا للناس ولو آية من القرآن. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذا سمعتم عن بني إسرائيل في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءكم هذه الأخبار عن بني إسرائيل بأسانيد صحيحة ثابتة، حدثوا عنهم، اذكروا ما وقع لهم من الأعاجيب ومن القصص، والله عز وجل أخبر. وأكثر سورة ذكر فيها أخبار بني إسرائيل سورة البقرة، التي هي أكبر سورة في القرآن، وهكذا من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، اسم الآية السورة سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وهكذا. فذكرت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل في القرآن، والله عز وجل لم يذكرها هكذا، لا، حتى يعتبر المسلمون ويتعظوا من غيرهم ويعلموا ما حصل للأنبياء السابقين، وفي من هذه الأخبار ما أقرها ديننا وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. سيأتي بعض الأحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم عن أخبار من بني إسرائيل، ليست هي قصص هكذا تتلى، لا، فيها عبر وفيها عقيدة وفيها منهج وفيها أحكام شرعية أقرها ديننا، وافقت شرع من كان قبلنا. فما وافق شرع وموافقة من شرعنا شرع من قبلنا هو يعتبر من شرعنا، من شرع من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله عز وجل أرسل الأنبياء بدين واحد وهو الإسلام، لكن أرسل إليهم شرائع مختلفة، فهذه شريعة لموسى عليه السلام، هذه شريعة لعيسى عليه السلام، هذه شريعة لنوح عليه السلام حتى يحكم بها قومه، وهذه شريعة لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بها قومه، يبلغ هذا الدين ويحكم الناس بأمر الله عز وجل من خلال هذه الشريعة. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الله عز وجل قال عن الأنبياء، فكل واحد من الأنبياء له شرعة وله منهاج طريقة للعمل بهذه الشريعة التي الله عز وجل أمر هذا النبي بتحكيم الناس إليها أو تحاكم الناس إلى هذه الشريعة. هنا صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا ضيق، لا حرج، لا ضيق عليكم إذا تكلمتم عن أخبار بني إسرائيل، لكن لابد أن تكون ثابتة، يعني جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، السنة الصحيحة الثابتة، تكلموا اذكروها، أخبار موسى عليه السلام، أخبار عيسى، أخبار السابقين التي جاءت في الكتاب والسنة وهي ثابتة، ليست من الخرافات، لا تخالف عقيدة الإسلام، وهكذا تكلموا عنها، حدثوا عنها ولا حرج عليكم، ومن كذب علي متعمدا. قبل ذلك في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام عن بني إسرائيل، وهذا الأمر جاء بعد ذلك، أمر إباحة، حدثوا عن بني إسرائيل، هذا الأمر حدثوا، لأنه في البداية نهاهم، نهاهم لأنهم لا زالوا يعني حديثي عهد بالإسلام حتى يتعلموا الإسلام، يتمكن الإسلام من قلوبهم، يعرفوا عقيدة الإسلام الشريعة، بعد ذلك أباح لهم صلى الله عليه وسلم أن يحدثوا عن بني إسرائيل. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم ليس الكذب على عالم من العلماء أو واحد من الناس، لماذا؟ لأن ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، دين يعمل به، إذا عقيدة نلتزم بها، إذا أحكام شرعية نلتزم بها، نتحاكم إليها، أخلاق، آداب، أي شيء ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم هو من هذا الدين، لذلك الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم ليس الكذب على غيره، وهو قاله لنفسه صلى الله عليه وسلم الكذب علي ليس كالكذب على غيره، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ينتظر مقعده من النار. هذا حديث متواتر بهذا اللفظ، متواتر لفظا ومعنا، من كذب علي متعمدا، متعمد لابد يكون متعمد، أحيانا جاهل إنسان يكون آثم لكن ما يصل إلى درجة الكبيرة يتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد يدل على أن الكذب متعمد على محمد صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. هنا قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل السابق أيضا تحتاج إلى زيادة توضيح، يعني حدثوا عن بني إسرائيل ما حدث لهم من الأعاجيب، وإن استحال مثلها في هذه الأمة. يقول الحافظ ابن حجر كنزول النار من السماء لأكل القربان مما لا تعلمون كذبة، هذا أيضا قاله القسطلاني أيضا أحد شراح البخاري، أخبار جاءت ليست في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، أحيانا تأتي أخبار من الإسرائيليات تجدونها في كتب التفسير، قالها فلان من صنف في التاريخ يذكرها ولا يذكر لها أسانيد، فيحذر المسلم وينتبه إذا أراد يحدث يحدث بشيء ثابت. لا حرج عليكم، لا ضيق عليكم في الحديث عنهم. يقول الحافظ ابن حجر لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك، يعني تحديث عن بني إسرائيل، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانه من الاعتبار، في عبرة وفي عظة وموعظة لهذه الأمة. قال الحافظ: وقيل المعنى لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لهم كثيرا. وقيل لا حرج أن لا تحدثوا عنهم، لأن قوله أولا حدثوا عنهم صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب، أن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج، يعني لا حرج في ترك التحديث عنهم. هذا كله حافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. وقيل أيضا المراد بن إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه، وهم أولاد يعقوب، يعقوب عليه السلام، المراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف. قال: وهذا أبعد الأوجه، ويذكر لنا الحافظ ما قاله الشراح، ثم يقول: وقال مالك المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، هو الأقرب وهو الأوفق لقواعد الشريعة وكلام أهل العلم، يجوز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن ثابت، أما ما علم كذبه فلا، لا يجوز التحديث عنهم. وهكذا أقوال أشار لها أيضا. ويقول الشافعي رحمه الله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج، تجوزونه يعني يجوز الكلام عنهم غير كذب ثابت عندكم، فلا حرج عليكم في التحديث عنهم. هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتخذ مقعده من النار فيها. والأمر هنا معناه الخبر، معناه الخبر، فليتبوأ ليس هو الذي يختار مكانه في النار، لا، هو خبر، أي أن الله تعالى يبوئه أو يبوئه مقعده من النار، أو أمر على سبيل التهكم، أو دعاء على معنى بوأه الله. هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الكلام، حتى نعرف كلام أهل العلم ونسترشد به. فليتبوأ مقعده من النار، يعني كما أشار الحافظ، هذا بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، أي أن الله تعالى يبوئه مقعده من النار، يبوئه مقعده من النار. وهذا وعيد شديد، لا شك أن الإنسان ينتبه، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو مكذوب، لأن لو كان كذب هو وقع في هذه الكبيرة. يحذر المسلم لا يحدث ولا ينقل ولا ينشر في وسائل التواصل كل ما يأتيه من أحاديث، لأن هناك أحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة لا يجوز نشرها، ومن نشرها يقع في هذا الإثم. وجاء في صحيح الإمام مسلم في مقدمة الإمام مسلم: من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا غير حديث من كذب علي. هناك ذاك الحديث الذي ذكره مسلم في مقدمته حديث صحيح، يشير إلى أن الإنسان ينتبه لهذا الأمر، قد يحدث بحديث أو ينقل حديث وهو مكذوب فيكون هو أحد الكاذبين، ما يعذر بجهله، ينتبه. لذلك لابد يتحرى المسلم وينتبه، لا ينشر هكذا. ونحن كطلبة علم نعرف أن هناك حديث ضعيفة وموضوعة لا أصل لها تنتشر بين الناس، ونحذر منها ونبين للناس، لكن أكثر الناس ما يسألون، الذي يسأل يجد الجواب عند أهل العلم، يسأل عن الحديث. الحمد لله نحن في نعمة، نعمة في هذا الزمن، وجدت وسائل التواصل بسهولة، وجدت بعض المواقع، بعض الأماكن، وأنت في بيتك بتلفونك تعرف الحديث صحيح أو ضعيف، تعرف شرح الحديث، تعرف مصدر الحديث، تدخل وتبحث عن الحديث بسهولة وتعرف. هذا أمر مهم. فالحجة أقيمت على الناس. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: اتفق العلماء على أن تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر، وأنه من الكبائر. يقول الحافظ: حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك. وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه. هذا كله كلام الحافظ بن حجر يذكره. ولا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، كبائر الذنوب بدليل هذا الحديث. فليحذر المسلم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يرى حال الناس أنهم يتساهلون في نشر الأحاديث المكذوبة والموضوعة بين الناس، وهذا أمر خطير يضر طبعا في دين الناس. فينتبه المسلم. يعني حديث، كيف نعرف أن الحديث موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن يعترف الشخص في التاريخ، معروف أن فلان اعترف بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون أهل العلم بعض الأشخاص قالوا هنا قصة كريم ابن أبي العوجاء مذكور في الكتب. طبعا الخليفة المسلم عرف أنه زنديق ومرتد وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا به لإعدامه، خلاص قطع رأسه، حكم شرعي. خليفة المسلم أراد يقطع رأسه، خلاص حكموا عليه القضاء. هو قبل أن يقطعوا رأسه يقول: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام، وأحلل الحرام. هو واحد، شوف واحد، هذا اسمه كريم ابن أبي العوجاء، ما قلنا رحمه الله. ما يقال لهذا الشخص بعد أن ارتد وقطع رأسه بسبب الزندقة ويقول يعترف، والله يقسم بعد: لقد وضعت فيكم 4000 حديث. هذا واحد كيف وضع؟ يعني ساق حديث، حدثنا فلان قال، أخبرنا فلان قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. 4000، هو واحد، هناك غيره 3-4 ذكر في التاريخ، واحد اسمه المصلوب وهكذا لأنه صلب، محمد المصلوب، غيرهم. المهم سبب وضع الحديث أعداء الإسلام من الزنادقة مثل هؤلاء. والآن أكثر كثير من أعداء الإسلام يضعون الحديث، بل يضعونها في صيغة يعني حسنة وأسلوب طيب ويعني مقدمة جميلة حتى يؤثروا على الناس. فلننتبه نحن المسلمون.
الآن فيه غزو فكري على المسلمين، لابد من الانتباه. المسلم ينتبه ويحذر. وقال حماد بن زيد الإمام الثقة الحافظ يقول: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. 14000 حديث، كلام حديث موضوعة منتشرة في الكتب بين الناس. هذه أسباب انتشار الحديث مثل هؤلاء أعداء الإسلام من الزنادقة. أيضا من أسباب انتشار الحديث ضعيفة بعض الأهواء، بعض أهل الأهواء، بعض أهل البدع الذين خالفوا الدين وأحدثوا في دين الله، يضعون الأحاديث يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الفرق الضالة كالرافضة والجهمية والمعتزلة وغيرهم يضعون الحديث، وخاصة الصنف الأول. يقول حماد بن سلمة الإمام الثقة الحافظ يقول: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. يجتمعون اجتماع كيف نضع ونكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لمأمون بن أحمد الهروي، هذا أيضا من أسباب التعصب، وضع الأحاديث ضعيفة والموضوعة، التعصب لإمام أو التعصب لشيخ من الشيعة، التعصب يحمل صاحبه على الكذب، بل يصل به أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصر شيخه أو ينصر إمامه، ينصر إمامه. هنا يقول مأمون، أو هذا مأمون بن أحمد الهروي الحنفي، هو من فقهاء الحنفية ومتعصب للإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله فضله واضح، ما يحتاج إلى أن يتعصب لا أحد، لكن من الناس من هكذا يقولون. قال: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبع بخراسان، فقال هو الآن فيه بعض المتعصبة لبعض الأئمة أفسدوا وضيعوا ونشروا الفرقة بين الناس بين المسلمين على مر التاريخ، أتكلم عن كلام من 700 800 900 سنة وألف سنة، كلام قديم. فمن تعصبهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكروا له الشافعي وهو متعصب لأبي حنيفة. وأي واحد يتعصب الإمام قد يكون في بغض للإمام الثاني، يبغض الإمام الثاني. فماذا قال؟ أتى بسند، حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وضع على طول السند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وحديث موضوع معروف في كتب الحديث الموضوع، لكن ما هو السبب؟ سبب التعصب، فطعن في الإمام الشافعي وقال أضر على الأمة من إبليس، ورفع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال هو سراج أمتي، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر الحافظ بن حجر في لسان الميزان. الشاهد حتى ما نطيل عليكم، نحذر من الأحاديث الموضوعة، ونعرف أن هناك في أسباب للأحاديث الموضوعة. أيضا أهل العلم جمعوا هذه الأحاديث الموضوعة ودرسوا أسانيدها وبيّنوا وضعها وصنفوا كتب مصنفات الأحاديث الموضوعة. والحافظ بن الجوزي رحمه الله الإمام معروف له كتاب اسمه الموضوعات في 3 مجلدات كلها أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبينوا للناس. وأحد المحدثين أعطى ابنه حديث أكثر من 500 حديث قال احفظها، فلما حفظها الولد رجع للأب فقال له هذه كلها حديث موضوعة، علمتك إياها حتى تعرف أنها حديث موضوعة. فعلم الأحاديث الصحيحة علم يحتاجه المسلم، كذلك معرفة الأحاديث الموضوعة والضعيفة يحتاجها المسلم. لذلك طلبة العلم والعلماء يحفظون مئات بل آلاف الأحاديث الصحيحة، ويحفظون أيضا مئات وآلاف الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فمعرفة الأحاديث الموضوعة وبيانها للناس، تحذير الناس منها، أمر مطلوب ومن العلم الذي يثاب عليه الإنسان. أطلنا في شرح هذا الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
نعم، هذا حديث فيه أيضا مثال على ما مر في الحديث السابق في اتباع من كان قبلنا من الأمم من اليهود والنصارى والنهي عن اتباعهم والأمر بمخالفتهم. هذا حديث أيضا فيه الأمر بمخالفة هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون. لا يصبغون يعني شيب اللحية والرأس، يتركون الشيب على حاله، ما يصبغونه بالحناء أو بغيره من الأصباغ. فخالفهم يعني أنتوا أصبغوا، غيروا الشيب، غيروا شيب اللحية وشيب الرأس الشعر الأبيض غيروه، لأنهم هم لا يصبغون، خالفوهم، خالفوهم يعني أصبغوا. جاء في صحيح الإمام مسلم: غيروا الشيب وجنبوه السواد. إذن أصبغوا بغير السواد، بأي لون ثاني. وجاء في الحديث حمروا أو صفروا، جاء في حديث بيان. المهم الإنسان يغير مخالفة لهؤلاء فقط، هذا هو السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم. ولذلك قال جمهور أهل العلم: تغيير الشيب مستحب، سنة مستحبة. وبعضهم قالوا واجب ولو في العمر مرة. وهنا الأمر بمخالفة هؤلاء، إذا اعتقد المسلم أو أراد فعل هذا الفعل، ترك الصبغ، ترك الشعر أبيض تشبههم بهؤلاء، فهو آثم إذا كانت هذه نيته. ليش؟ لأنه أمر بمخالفتهم. أما أكثر الناس لا يقصدوا التشبه، أكثر الناس بسبب مشاغلهم، بسبب ما وجد الصبغ المناسب ليصبغ الشعر الأبيض، عندها أعذار يعني. وبعضهم يقول بعض السلف وأما ما كانوا يصبغون يتركون الشعر، يعني عنده تأويل، عنده
هذا معذور ما عنده أي شيء ولا عليه إثم ولا شيء، ترك أمر مستحب، لكن لا شك أنه أمر مستحب ودلت عليه الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم كما أشرت قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب وجنبوه السواد، أسبق بس بغير الأسود. هذا أمر، أمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، لأن كثيرا أيضا من الصحابة وبعض العلماء على مر التاريخ يتركون الشعر الأبيض، ما كانوا يصبغون، هذا ثابت عن كثير من سلفنا الصالح. لعله لم يبلغهم الحديث، لعل الحديث وصلهم بطريق ضعيف، لعله لعل أسباب وأعذار كثيرة، لكن نحن الآن وصلنا الحديث: غير الشيب وجنبوه السواد، والحديث في صحيح مسلم. وليس صحيحا أن فيه ضعف حديث، رد العلماء على من قال بضعفه وبينوا أنه حديث ورد بطرق وشواهد له. طيب هذا الحديث الآن في صحيح البخاري كيف نفهمه؟ أن اليهود والنصارى لا يسبغون خالفوهم، هذا خالفوهم في أمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر بتغيير الشيب، تغيير الشيب ليس نتف الشيب، نتف الشيب لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشعر الأبيض من اللحية أو من الشعر من الرأس، نتف الشعر الأبيض لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تغيير هذا الشيب بغير السواد، رغب في الحديث الذي رواه مسلم وفي هذا الحديث. خالفهم يعني اصبغوا، اصبغوا بغير السواد، مخالفة لهؤلاء الذين لا يصبغون. وهذا أمر مشاهد، لمن أرى كبار هؤلاء في أيامنا في وسائل الإعلام يجد أنه ما يصبغون، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوهم قال صلى الله عليه وسلم. نعم، آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
نعم، هذا قتل نفسه، يعني انتحر، والله عز وجل يعلم نيته ويعلم ما في نفسه. وقال بادرني عبدي، يعني استعجل الموت هذا العبد لما قتل نفسه بسبب هذا الجرح الذي في يده، تسبب في قتل نفسه. حرمت عليه الجنة، والذي يحرم الله عز وجل عليه الجنة يعني يخلد في النار، يخلد في النار، لأن حرام يدخل الجنة، وفي الآخرة ما في إلا جنة أو نار، ما في شيء ثالث، ما في شيء ثالث. في البداية يكون في شيء ثالث عند الحساب في الوسط، من تساوت حسناتهم سيئاتهم يكون في الأعراف، لكن في النهاية الله عز وجل برحمته يدخلهم الجنة، فما في إلا جنة أو نار في الآخرة. فمن حرمت عليه الجنة إذن هو في النار مخلد، في النار مخلد. طبعا هنا قد يستشكل، ومثل هذا الحديث قد يأخذ به الخوارج وغيرهم ممن يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، واضح، ممكن يأخذون به، لكن في رد عليهم، رد عليهم، لأن الإسلام لا يؤخذ هكذا من حديث أو من آية فقط، وهناك آيات أخرى توضح هذا الحديث، آيات أخرى تفسر هذه الآية وتبينها أو تخصص هذه الآية أو تبين تقيد هذه الآية المطلقة. في ديننا ليس هكذا، لابد نعرف إذا جاءت الآية وجاء الحديث أن نرى الآيات الأخرى ماذا تقول في هذه الآية وفي معنى هذه الآية وفي تفسير هذه الآية، وهكذا الأحاديث الثابتة التي جاءت. لذلك العلماء هم الذين يعرفون، أما من الناس من الجهلة من يأخذ الآية على طول بدون رجوع لأهل العلم يعمل بها، هذا الذي ما أدى انحراف هؤلاء الخوارج وانحراف أيضا غيرهم ممن تشبه بهم في أيامنا، يأخذون بالآيات على ظاهر الآية وعلى طول. أرجع لكلام أهل العلم، أرجع للآيات الأخرى، أرجع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع لأصول العقيدة، لا، ما يهمهم، بس هذا قتل نفسه، ارتكب كبيرة من الكبائر، مخلد في النار، إذن مرتكب كبيرة مخالفة، هكذا يفهمون. لكن أين نأتي بالآيات الأخرى التي توضح لنا وتبين أن مرتكب الكبيرة لا زال مسلم، فإذا مات على الكبيرة ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هو مسلم لا زال ما خرج من الإسلام بارتكاب الكبيرة. قد يخرج باستحلال الكبيرة، استحلال يكون حلال، واحد يأتي يقول الخمر حلال، شرب الخمر حلال، هذا يكفر. لماذا؟ لأن استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم، أنه محرم واضح، هذا ما في خلاف، آيات كثيرة تبين واضح. فلذلك الخوارج ينتبه إلى فكرهم، هو انتشر في أيامنا وله دعاة، فليحذر المسلم من فكر هؤلاء، يتعلم عقيدة صحيحة أولا حتى يكون عنده وقاية من الأفكار المنحرفة والأفكار المتطرفة ومن أفكار جماعات التكفير وغيرهم من الخواج وغيرهم، لا، يتعلم دينه، يتعلم عقيدته أولا، يكون عنده وقاية، عنده تحصين من شبهاتهم وأفكارهم، ثم يتعلم أيضا عقيدة هؤلاء حتى ينتبه ويحذر، يحذر من عقيدة هؤلاء. فهنا قال أهل العلم في هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، رجل به جرح فجزع، لم يصبر من شدة الألم في هذا الجرح، لم يصبر، فأخذ سكينا فحز بها يده، قطع هذا الشريان المهم، إذا قطع هذا الشريان ونزف الدم، وما في ذاك الوقت عنده مجال غرفة عمليات أو غيرها مما، فالدم استمر إلى أن مات، هذا نزيف أصابه. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة، استعجل الموت، انتحر. فمن هنا أهل العلم قالوا الله عز وجل حرم عليه الجنة، إذن الله عز وجل علم بأنه كافر، لأن لو كان مؤمن ما تحرم عليه الجنة، هذا تأويل أو قصد شرح لهذا. أو قالوا الله عز وجل علم منه، لأن هذا الحكم من الله ليس من البشر، والله عز وجل يطلع على ما في قلبه، فعلم الله عز وجل من قلب هذا الرجل أنه استحل قتل نفسه، يعني في نفسه اعتقد بأن قتل النفس الانتحار حلال، هذا ارتد، خرج عن الإسلام، لذلك حرم عليه الجنة. وبعض أهل العلم قالوا هو كان أصلا كافر، ما كان مؤمن، وقتل نفسه فدخل النار بكفره وبقتل نفسه، هذا أيضا يحتمل، كله وارد. الآن الذي حكم هو الله عز وجل، ما تعترض، بس بيّن للناس حتى ما تأتي مثل شبهات الخوارج وغيرهم إلى أذهان الناس ويحتجون بهذا الحديث. الله عز وجل الذي حكم عليه وحرم عليه النار، إذن هو مات على الكفر، طيب الآن ما هو سبب كفره؟ إن إما أنه كان أولا صارا كافر هو وقتل نفسه، أو أنه استحل الكفر، قال أهل العلم. وقال أيضا بعض أهل العلم قالوا إن الله قال هنا حرمت عليه الجنة، قالوا هذا في البداية حرم عليه الجنة وبعد ذلك أدخله، هذا كله الله عز وجل قادر عليه، هذه فقط تأويلات، لكن لا تدل على أن قاتل النفس كافر مخلد في النار، لا تدل، لأن المرتكب الكبيرة والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله عز وجل يغفر غير الإشراك، الشرك بالله الله عز وجل يغفره، ومن ذلك قتل النفس وشرب الخمر، أكل الربا، كبائر الذنوب. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة علماءنا من سلفنا الصالح إلى أيامنا، أن مرتكب الكبيرة المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، شرب الخمر أو قتل النفس أو غيرها من، لا شك أنه ارتكب أمر عظيم، لا شك أنه معرض نفسه للعذاب، لكن لا يبقى على إسلامه، هو مسلم مرتكب كبيرة ومات ولم يتب منها،
فقال أهل العلم هو تحت مشيئة الله. الآن الله عز وجل إذا شاء عذبه بهذه الكبيرة أو شاء عز وجل غفر له، بل يسر له من يشفع له يوم القيامة فلا يدخل النار. يشفع له محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع له أحد من أولاده، يشفع له من أحد من أصحابه، يشفع له الشافعون وهم كثر يوم القيامة، نسأل الله من فضله. إذن هذا الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، لا يقتل نفسه ولا يقتل غيره. لماذا؟ لأن نفسه المسلم أو الإنسان ليست ملكا له حتى يتصرف فيها حسب اختياره، ولا يملك نفسه، فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. والحديث فيه تحريم قتل النفس، وأيضا لا بد الوقوف عند حقوق الله عز وجل ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم. وأيضا في الحديث فيه تحدث عن الأمم السابقة، حدثوا عن بني إسرائيل، وهذا الرجل من بني إسرائيل. لأن لو رجعت أنت البيت وذكرت قصة هذا الرجل من بني إسرائيل وأنه فعل هذا الفعل والله عز وجل حرم عليه، أنت حدثت لا عن بني إسرائيل، في أمر ثابت عندنا في ديننا. فهذا الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم وأباحه، حدثوا عن بني إسرائيل. وهكذا لابد من الاحتياط أيضا في التحديث، تحديث الناس بالأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.